يمكن تقييد الواجب بها وتقييد العمل بها، سواء كان بالطريقة التي ذكرها النزنائي بتعدد الأمر أو بما ذكره المصنف بأنه لا يستلزم أي محذور تقييد الأمر الأول بقصد امتثال الأمر. وحينئذ يكون الشك في تكليف زائد، فإذا كان الشك في تكليف زائد فيكون مجرى للبراءة، بخلاف من ذهب مثل المحقق الأخند الذي ذهب إلى استحالة تقييد الفعل بقصد امتثال الأمر، وكذلك عدم إمكانية توجيه أمر ثاني، وبالتالي حينئذ يشك العقل أنه إذا أتى بالفعل من دون قصد امتثال الأمر هل يسقط، هل يتحقق الغرض من ذلك الأمر، الغرض الذي من أجله جعل المولى هذا الحكم، أم لم يتحقق الغرض، فيحكم العقل بوجوب الاحتياط ويلزم الاشتغال. ويقول المصنف حينئذ بأن الآخون فرق بين هذه المسألة وبين الأقل والأكثر ارتباطيين. في الأقل والأكثر ارتباطيين قال أيضا بعدم جريان البراءة العقلية، لكنه قال بإمكان إجراء البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون. أما هنا فقال بعدم جريان البراءة الشرعية، وفرق بينهما على أساس أن الآمر هنا المولى والحاكم لا يستطيع أن يذكر هذا القيد، فالبراءة الشرعية يعني عدم ذكر القيد يكون في الموارد التي بيد الشارع وضعها ورفعها، ولما كان الشارع ليس بيده الوضع والرفع فلا يمكن التمسك بالبراءة الشرعية. وجعل هذا هو الفرق بين ما نحن فيه وبين الأقل والأكثر الارتباطيين. المصنف يقول في مقام التحقيق بأن هذا الذي ذكره الأخوان رحمة الله عليه غيرته، وأنه يمكن أن تجري هنا البراءة العقلية أيضا، والبراءة تجري في كلا الأمرين وكلا الموتانين، يعني هم في الأقل والأكثر الارتباطيين هم في ما نحن فيه. لماذا؟ يقول لأنه عندنا أمرين، عندنا تكليف وعندنا غرض، عندنا تكليف وعندنا غرض. الغرض كالتكليف، كما أن التكليف أنا أشك هل هناك تكليف زائد أم لا، أيضا هنا أيضا أشك أن الغرض يتحقق بهذا الأمر الزائد أو لا يتحقق بهذا الأمر الزائد. يقول كلامنا وين إحنا؟ كلامنا أن هناك تكليف غير واصل للإنسان، وهو قصد امتثال الأمر، قيد قصد امتثال الأمر، لو جزئية لو سورة أنها جزء من الصلاة أو لا، هذا لم يصل الإنسان، فلما لم يصل تأتي القاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان، فمن المستحيل أن الشارع يعاقبني على أمر ولم يبينه لي ولم يوصله لي. يقول الغرض هو كذلك، هو كذلك الغرض أيضا كالتكليف، من المستحيل الشارع يحقق، يعني حينئذ ما لم يصل إلى المكلف، الشيء الذي لم يصل إليه لا يخاطبني العقل بوجوب تحصيله. تقول يا بني أنت الشك، ولا إيه أنا أشك بس هذا مو بإيدي، أنا أشك صحيح أشكا، لكن أنا أشك ما ثبت تحصيله، أكو أمور ثبت وجوب تحصيلها فأنا أسعى لتحصيله، أكو أمور ثبت في لسان الدليل أن الشارع يريدها مني أنا أديه، أكو أمور الشارع لم يردها بالتأكيد فأنا ما مطالب به، أجوين المنطقة الوسطى، أكو أمور أشك أن الشارع أرادها مني أم لم يردها مني، هذا التي هي مورد شك أن الشارع يريدها أم لا يريدها مني، شلون الشارع يجي حاسبني عليها؟ شلون الشارع يجي حاسبني عليها وهو لم يوصلها لي؟ والسبب في عدم إيصاله لي مو ذنبي، لأن الشارع مين يقدر يأخذها حسب الفرض في الدليل، فليس الذنب ذنب العبد، فليس الذنب ذنب العبد. لذلك يقول إحنا أكو نحوين، أكو شيء اسمه سقوط التكليف، وأكو شيء اسمه تنجيز التكليف وما هو منجز في حقك وفي ذمتك. التنجيز متعلق ب وصول التكليف إلى العبد. متى يكون الأمر منجزا في حقك؟ إذا وصل إليك هذا التكليف. فالتنجيز متفرع عن وصول الأمر إلى العبد. السقوط، سقوط التكليف وعدمه مرتبط بدخالة هذا الجزء في المأمور به واقعا وفي نفس الأمر. يعني سقوط التكليف عن الذمة واقعا مرتبط أن السورة في حكم الله الواقعي وفي نفس الأمر هي جزء من الصلاة أو ليس جزء من الصلاة. فإذا كانت السورة جزءا من الصلاة، جزءا من الصلاة، فالتكليف ساقط بالإتيان بها. وإذا كانت السورة ليس جزءا من الصلاة، فحين إذا أديت بالصلاة من دون سورة فالتكليف غير ساقط. فالسقوط يرتبط بماذا؟ يرتبط في دخالة هذا الجزء في هذا الكل واقعا أو عدم دخالته. يعني سقوط التكليف ليس مرتبطا بوصول التكليف، وإنما مرتبط أن هذا الجزء هو دخيل واقعا في الغرض أم ليس دخيلا واقعا في الغرض. لذلك يعبر عنه أن السقوط لا يتجزأ. السقوط لا يتجزأ، يعني إذا عندنا واجب والواجب هي أجزاء، فمن يقدر نقول أن بعض هذه الأجزاء تسقط التكليف، بعض هذه الأجزاء لا تسقط التكليف. بينما في التنجيز يتجزأ، نقول بعض أجزاء هذا الواجب منجزة في حقك يجب أن تأتي بها، وبعضها غير منجزة لا يجب عليك أن تأتي بها. هذا التفريق منين اجت؟ أن السقوط مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الواقع. أن لذلك صار أقل وأكثر ارتباطيين، أن السورة لها دخل واقعا في الغرض أم ليست لها دخل في الغرض. إذا لها دخل في الغرض واقعا فالتكليف لا يكون ساقطا إذا أتيت بالصلاة من دون سورة، وإذا لم تكن دخيلة في الواقع فالسقوط يكون، فالتكليف يكون ساقطا إذا أتيت بالصلاة من دون سورة. فالتكليف مرتبط بماذا؟ متفرع على دخالة هذا الجزء واقعا في الغرض من المأمور به، هذا الكل، هذا الجزء واقعا هو جزء من الكل، له دخالة في هذا الغرض الذي أمر به هذا الكل ولا. أما التنجيز فلذلك ما كتب عيق في السقوط. أما في التنجيز فيمكن هناك تبعيض، بعض الأجزاء تكون منجزة في حقك فيجب أن تأتي بها، وبعض الأجزاء ليست منجزة في حقك لا يجب عليك أن تأتي بها. لذلك عبر عنه أن التفكيك في أجزاء الواجب في التكليف في التنجيز يكون ممكنا، أما التفكيك بين الأجزاء في السقوط لا يكون ممكنا. وحينئذ أيضا يترتب أن التنجيز هو متفرع على وصول التكليف للإنسان، فيتنجز التكليف بالمقدار الواصل إليك، أما المقدار غير الواصل إليك أنت ما مكلف به، وتجري عليه قاعدة قبع العقاب بلا بيان، لأن كيف يعاقبني وينجز علي تكليفا هو ليس واصلا لي، وعدم وصوله لي مو لعيب أو أن العبد هو يكون مقصرا، وإنما لعدم إمكانية الحاكم والآمر أن يأخذ هذا القيد في المأمور به. فلذلك يقول أكو هنا فرق بين الأمرين. فلذلك التفكيك في التنجيز يكون في مرحلة التنجيز يكون ممكن، وهذا هو معنى التفكيك في الحكم في مرحلة التنجيز، بينما التفكيك في الواجب في مرحلة السقوط هذا ما ممكن، لأن هذا هو معنى الأقل والأكثر الارتباطيين. يعني مرتبط سقوطه مرتبط، إذا هذا واقعا كان جزءا فلا يكون التكليف ساقطا. واضح هذه الكبرى؟ هذه الكبرى حينئذ يقول هو ما نحن فيه أيضا كذلك. لما قلنا أن التفكيك يكون منجزا، هنا نأتي إلى قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر، قصد امتثال أشك في دخالتي في الغرض أو لا، بما أنه التكليف به ليس بواصل. ليش؟ لأن المولى الحاكم لا يستطيع أخذه، إلا لا يستطيع لا قيد في المأمور به بالأمر الأول، وعلى مبدأ الآخذ ما يمكن أن يأخذ بالأمر الثاني. هو شنو قال الآخذ؟ قال بأن العقل يحكم بالاشتغال. هنا نقول لا، العقل ما يحكم بالاشتغال، لأن العقل تأتي قاعدة العقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان، باعتبار أن البيان غير ممكن وعدم إمكانيته ليس بفعل العبد، فحينئذ لا يكون منجزا في حقه، وبالتالي تجري البراءة العقلية عن قصد امتثال الأمر، وتجري البراءة هنا كما تجري البراءة هناك، ولا حاجة إلى التفرقة بينهما كما فعل المحقق الآخر. فيقول من جهة الأصل العملي أن البراءة يمكن أن تجري في كلا المقامين، وبذلك يتم المطلب الذي حينئذ يتم، أن الأصل العملي في المقام عند الشك في تعبدية هذا الواجب وتوصليته، الأصل العملي الجاري هو ماذا؟ هو البراءة وليس الاشتغال على كل المباني. على مبنانا الذي قلنا بإمكانية التقييد، أو على مبنى المرز النائمي الذي ذهب على عدم إمكانية التقييد، ولكن من الممكن استطلاق المقامي من خلال الأمر الثاني، فيقول هنا حينئذ من الممكن شك في التكليف الزائد فيكون مجرم للبراءة. وحتى على مبنى الآخذ الذي ذهب إلى استحالة التقييد واستحالة أن يتوصل إلى مطلوبه بالأمر الثاني، فالأصل العمل يكون هو البراءة وليس الاشتغال.
ويجز الحق المكلف بالتعلم، وقلنا بالتركيز يعني مثلا شراءة الصلاة ركوع والسجود، ولا يأتي بصورة لعدم الوصول.
لا، في حالة الشك أن السورة جزء أو ليست بجزء، أنا أشك أن هل السورة جزء من الصلاة أو ليس بجزء من الصلاة، حينئذ هل يمكن أن أجري البراءة أم لا تجري؟ يقول التفكيك في الأجزاء من جهة التنجيز ممكن، أن بعض الأجزاء تكون واجبة لأنها وصلت، وبعض الأجزاء التي لم يصل وجوبها أو أشك في وصولها، وليش شك؟ لأنه ما أدري هي جزء أو ليست بجزء، حينئذ لا يجب الاتيان بها، فليست منجزة في حق. فإذا كانت في نفس الأمر والواقع هي جزء، أنا معذور لعدم الوصول. فلذلك يعبر أنه قد ذكرنا هناك أن الحكم الواحد قابل للتفكيك في مرحلة التنجيز دون مرحلة السقوط. لماذا؟ لأن يعني السقوط ما يصير بعض الأجزاء ساقط وبعض الأجزاء ما ساقط، يا التكليف كله ساقط يا التكليف كله مساقط، هذا الأقل والأكثر ارتباطي، مو مثل الأقل والأكثر استقلاليا. الاستقلالي ممكن تنجيز بالسقوط، أنت مطلوب 9 دنانير وديت، إذا سقطت 9 بقى 1، فالتنجيز في السقوط ممكن هنا. أما هنا في الأقل والأكثر ارتباطيا هذا معنى إما التكليف كله هو كومة واحدة، إما يكون ساقطا في حقك أو ليس بساقط، ما يصير جزء منه سقط التكليف وجزء منه لم يسقط التكليف، بخلاف لأن هذا معنى الارتباطية. فالسقوط وعدمه إنما يرجع ماذا؟ يرجع لأن هذا القيد أو هذا الجزء دخيل في الواجب واقعا أو ليس دخيلا. إذا كان دخيلا فالتكليف غير ساقط، إذا كان غير دخيل فالتكليف ساقط. من يقدر نقول بعض أجزائه ساقطة وبعض أجزائه غير ساقطة؟ هذا التفكيك في الأجزاء والشرائط مع الواجب هذا غير ممكن. أما في التنجيز يقول ممكن التفكيك في مرحلة التنجيز بين الأجزاء، ممكن بعض الأجزاء منجزة في حقك وبعض الأجزاء غير منجزة. لماذا غير منجزة؟ لعدم وصولها. هذه لماذا هي منجزة؟ لأنها وصلت، فحينئذ يكلف بها الإنسان. هذا تمام الكلام في مسألة التعبد والتوصل والشك، إذا شك الإنسان في أن الأمر في أن هذا الواجب المأمور به أن يكون تعبديا أو توصليا على كل احتمالات هذه المسألة واختلافاتها. هسه شكثر هذا الأمر عملي، وشكثر عندنا إحنا واجبات نشك بها أنها تعبدية وتوصلية، لولا كل الواجبات معلومة، التعبدية ما هي والتوصلية ما هي، فحينئذ يكون بحثا علميا وليس بحثا عمليا، أن كل الواجبات معلومة، ما هي واجبات تعبدية وما هي الواجبات التوصلية، ما عندنا واجبات نشك في أنها تعبدية وتوصلية حتى مثلا نرجع للإطلاق اللفظي أو الأصل العملي الذي يكون في البين. البحث الآخر وهو ما زال في تقسيمات الواجب، أنه الواجب أو الوجوب إما أن يكون نفسيا أو غيريا، الوجوب إما يكون تعينيا أو تخييريا، والوجوب إما أن يكون عينيا أو كفائيا. وواضح المعاني التي يقصد بالتعيني والتخييري، أو المعاني التي تكون بين الواجب التعيني والتخييري النفسي والغيري أو الكفائي والعيني. وبالتالي حينئذ الكلام أنه عند الشك في أنهما أن هذا الوجوب وجوبا نفسيا أو غيريا أو عينيا أو كفائيا أو تعييني أو تخييري، ما هو المرجع لدينا عندما نشك؟ يقول يشك إما أن يكون المرجع هو الأصل العملي أو الأصل اللفظي، والأصل العملي راح يأتي بحث البراءة والاجتهاد هناك راح يأتي، فإن تركل هناك الكلام عن الأصل اللفظي، الأصل اللفظي الذي نريد البحث عنه. والأصل اللفظي كما قلنا لا يخلو إما أن يكون الإطلاق، هل يمكننا التمسك بالإطلاق لنفي القيد أم لا؟ إحنا الإطلاق المشكلة وين تكون هنا؟ إحنا الإطلاق في مقابل التقييد كما تعلمون، والإطلاق في مقابل التقييد يعني كان عندنا شيء مطلق له أفراد متعددة قابل للصدق على كل هذه الأفراد، يجي التقييد يرفع بعض هذه الأفراد اللي هو مثل التخصيص تقريبا، فيكون هناك علاقة عام، ويجي التقييد يرفع بعض الأفراد منها، غايتها بيان كيفية الإطلاق عن العموم تختلف حسب الألفاظ أو بدون الألفاظ، هنا مقدمات الحكمة هناك ألفاظ تدل على العموم. الإطلاق الذي نريد الرجوع إليه هو الإطلاق اللفظي، الإطلاق اللفظي يعني إطلاق في مقام اللفظ، يعني عندما يقول أعتق رقبة، هذه الرقبة شاملة للمؤمنة وغير المؤمنة فتكون مطلقة أم هي مقيدة بالإيمان؟ هذا الإطلاق في مقام الإثبات نستدل من خلاله على الإطلاق في مقام الثبوت، والمهم هو الإطلاق في مقام الثبوت، بس ما عندنا إحنا طريق للوصول للإطلاق في مقام الثبوت، يعني ما هو الذي أراده المولى واقعا، إرادة المولى للواقع، إرادة المولى للحكم واقعا شنو هي؟ هل هي إرادة مطلقة أم إرادة مقيدة؟ من يدري؟ نستدل على هذه الإرادة من خلال الإطلاق اللفظي وهو الإطلاق الإثباتي، فدائما الإطلاق الإثباتي هو يدلنا على ماذا؟ يدلنا على الإطلاق في مقام الثبوت. يقول هنا حينئذ العلاقة ما بين المطلق والمقيد هي أشبه ما تكون العلاقة بين العام والخاص، بين لفظين أو معنيين يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، فحينئذ أراد العام رقبة اللي هو مطلقة، أو أراد المؤمنة الرقبة المؤمنة اللي هي جزء من عنوان الرقبة، فإذا كان بين المعنيين تباين يعني يكونان في عرض واحد، هنا بعد ما راح يكون عندي إطلاق، ما راح أسبب من الإطلاق، لأن الإطلاق دائما يريد في المعنى به سعة ومعنى به ضيق، فلما ما يكون معنى الضيق حينئذ أقول أنه يريد المعنى الواسع، أكو رقبة مؤمنة وأكو رقبة، معنى رقبة معنى واسع، رقبة مؤمنة معنى ضيق. لما ما أراد المعنى الضيق وهو رقبة مؤمنة ماكو ما قال قيد الإيمان، فأنا أتوصل لأنه يريد ماذا؟ المعنى الواسع. فالفارق بين الإطلاق والتقييد هو فارق بين السعة والضيق، هذا دائما. فإذا أجيت شفت بين المعنيين مو سعة وضيق وإنما معنيان متباينان، حينئذ ما ممكن التمسك بالإطلاق لعدم وجود القيد. واضح شلون؟ في حين إذا دائما بين المعنيين لازم أكو سعة وضيق حتى أنا أقول رقبة المعنى الواسع، رقبة مؤمنة المعنى الضيق. فإذا ما جاب قيد الإيمان فهو يريد المعنى الواسع، هذا بين المعنيين. أما إذا كان المعنيان ليس بينهما سعة وضيق، حينئذ الإطلاق بعد ما يفيدني، ماكو إطلاق هنا. يقول بالتخييري محل كلام النفسي والغيري، التخييري والتعييني والكفائي والعيني، الفارق بينهما بالوهلة الأولى هو ليس متباينين، ليس سعة وضيق. يعني ليس بين النفسي والغيري هنا سعة وضيق، وإنما هم متباينان. يا بليش؟ لأن يقول الغيري هو الذي يكون وجوبه مترشح من الغير، هو الذي يكون وجوبه مترشح من الغير، بحيث أن هذا الترشح هو مقوم لهذا الوجوب الغيري. والنفسي هو الذي وجوبه لا يكون مترشحا من الغير، بحيث يكون عدم الترشح من الغير هذا مقوم للواجب النفسي. وهذولا الترشح من الغير وعدم الترشح من الغير العلاقة بينهم متباينين، مو مثل رقبة ورقبة مؤمنة، معنى واسع ومعنى ضيق. من هنا نشأ الإشكال. واضح شلون؟ فيقول المعنيين ليس معنياني بينهما سعة وضيق حتى أنا أجي أشوفهم أن هل أراد المعنى الواسع أم أراد المعنى الضيق. الفارق بين هذين المعنيين بين النفس والغيري هو ماذا؟ هو متباينين. فلما المتباينين حينئذ ماكو إطلاق عندي، ماكو معنى واسع، الترشح من الغير وعدم الترشح من الغير خلاص. هذا وجوبه مترشح من الغير أم هذا وجوبه غير مترشح من الغير؟ حينئذ أنا كذلك في النفس في التخييري والتعييني، وكذلك أنه في التعييني والتخييري مثلا هل الواجب المأمور به هو الجامع العنواني أحدها، أم أن المأمور به هو شيء بعينه؟ وهذولا عنوانين متباينين وليس عنوانين بينهما سعة وضيق حتى أنا أجي أتمسك بماذا؟ التمسك بالإطلاق عند عدم وجود القيد. هذا الأمر دعا إلى شنو؟ إذا هجي بعد حلينا المسألة ماكو إطلاق في الدين، فبعد عيني ما عندنا أصل لفظي. الأصل اللفظي اللي نرجع إليه شنو هو؟ هو الإطلاق. حين إذا على هذا البيان لا يوجد هناك إطلاق في البين، وإذا ماكو إطلاق في البين حينئذ لن يوجد هناك إمكانية لمعرفة في مرحلة الثبوت ماذا يريد المولى لنا. من هنا المصنف يقول حتى إحنا نثبت الإطلاق والتقييد لازم نذكر تفسير لكل هذه الوجوبات، في التفسير يتلائم مع السعة والضيق بينهما، حتى نشوف هذا معنى واسع هذا معنى ضيق. فإحنا سابقا كانوا شي يفسرون، كانوا يقولون الوجوب الغيري هو الوجوب الذي ترشح من وجوب غيره، والوجوب النفسي هو الوجوب الذي لم يترشح من وجوب غيره. فيقول هذا على هذا التفسير متباينا، فلازم نجي نفسر الوجوب الغيري والوجوب النفسي، الوجوب العيني والوجوب الكفائي، الوجوب التعيني والوجوب التخييري تفسير، حتى ندلل على أن هذا التفسير به سعة وضيق، أحد التفسيرين سعة، أحد التفسيرين ضيق، حتى إذا ما كنت مقيد في الضيق، ما إذا لم يرد الضيق فيريد المعنى الواسع. ونستدل من مقام الإثبات، الإطلاق الإثباتي على الإطلاق الثبوتي. لذلك يجي يبدأ شي يقول إحنا لازم نفسر، نجي إلى كل واجب من هاي الواجبات ونطلق تفسير لها، حتى هذا التفسير يتلائم مع شنو؟ مع القاعدة في كيفية استفادة الإطلاق في مقام الإثبات. أما إذا فسرنا بتفسير آخر كما هو التفسير القديم فالمسألة ما بها إطلاق أصلا. لذلك لما يأتي إلى كل هذه الأنواع من التفاسير من الوجوبات الثلاثة، أول شيء يذكر شنو معنى الوجوب الغيري، شنو واجب النفسي، شنو معنى الوجوب التخييري، شنو معنى الوجوب التعييني، شنو معنى الوجوب الكفائي، شنو معنى الوجوب العيني. يفسرهم بهذين التفسير، يعني تفسرهم بتفسير حتى أكو سعة وأكو واحد ضيق. إذا ما عندنا سعة وما عندنا ضيق لا يمكن أن يكون لدينا إطلاق. هذا إن شاء الله بعد يأتي الحديث عنه. والحمد لله.
الله
أكبر. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ.